الحمد لله ولي النعمة والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحبيب الشفيق وعلى آله وأصحابه أهل التحقيق وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا مولانا يا عظيم يا رفيق. وبعد، لازلنا في دروس كتاب التعريف بالسابقين الأولين، نتناول في هذه اللحظات شخصية من شخصيات السابقين الأولين للإسلام، سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن عبادة من أكابر الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وعده الإمام البخاري في من شهد بدرا. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه من كثرة الحب والتضحية وحسن الخدمة قال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والإمام النسائي وأبي داود. كان يستكثر من سلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان يسمعه فلم يرد إلا ردا خفيا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فرفع صوته بالرد على النبي وقال: يا رسول الله، قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. وهذا ملمح أنه كان يعرف أن سلام المصطفى يزيدهم درجات ويزيدهم أمن ويزيدهم طمانينة، والدعاء النبي محمد لهم بالرحمة والبركة يزيدهم قربا من الله وبركة في أحوالهم المتصلة بالدنيا والمتصلة بالآخرة. ولذلك أخذ يرد ردا خفيا مستزيدا من نبي الرحمة من الفيوضات الربانية والرحمانية. هكذا كانت مشاعر الصحب، وهكذا كانت أحاسيسهم في التعامل اللطيف مع سيد الخلق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يحب إكرام المصطفى، فقد يقوم بالإشراف على غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل، ويناوله أحب الثياب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إحسانا في معاملة الحبيب المصطفى وحبا في إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أنه كان دائم الإحسان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بالطعام، فما من يوم إلا وله جفنة، أي قدرا عظيما يحمل من بيته من ثريد ولحم أو ثريد ولبن إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الجفنة تسير إلى بيوت أمهات المؤمنين على حسب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الواحدة منهن رضوان الله تعالى عنهن أجمعين. فكان مكرما للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك سيرقيه عند المولى تعالى مراقي كبرى. فالذي يحسن إلى المؤمن محبوب عند الله، فكيف من أحسن إلى سيد المحسنين وسيد المؤمنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان له جفنة تبعث إلى المصطفى في كل يوم. وكان من مناقبه أنه يحسن إلى أهل الصفة، فكان يحمل كل يوم إلى بيته من فقراء أهل الصفة 80 يطعمهم ويسقيهم ويحسن إليهم بأنواع من الإحسان، كما جاء في كتاب الإصابة للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكما روى ذلك الإمام ابن أبي الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وكان من كرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يعطي من احتاج إلى المال، حتى أنه لما مرض رأى أن قليل من العواد هم من يأتون إليه، فسأل ابنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له: ما لي لا أرى الزوار يأتونني، أكنت أخطأت في حق أحد من أصحاب النبي محمد؟ قال له: إنهم يستحون منك لأنك أدنتهم، يعني استدانوا منك أموال ولم يستطيعوا ردها، فهم يستحون من مواجهتك وهم عندهم من الديون ما عندهم. فقال لهم سيدنا سعد: أخرج يا قيس إلى السوق وصح في الناس أنني قد أبرأت كل من كان له علي حق، وكل من عنده لي شيء من الدين فهو مسامح وهو مبرأ مما عليه. قال: فما أنصاح قيس في الناس في السوق إلا وأقبلوا على سعد يزورونه حتى كادت درجة البيت أن تنكسر. وقد روى هذه الرواية وساقها الإمام الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية، وهذا يدل على كرم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفي من مناقبه ما سردناه، وأنه خلف ابنا يتمتع بالحكمة ويتمتع بكمال الإيمان، وهو قيس بن سعد بن عبادة الذي شارك في فتح مكة وحمل راية الأنصار في ذلكم اليوم المشهود، حينما قال أبوه سعد وكان حامل الراية: اليوم يوم الملحمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الراية وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعز قريش، اليوم تعظم الحرمة. وأعطى الراية قيس بن سعد بن عبادة، وفي هذا من الحكمة ما فيه أنه لم يخرج الراية عنه، وإنما أخرجها إلى ابنه، وفي هذا تسلية له، لأنه إذا أخذها إلى غيره قد يجد في نفسه، مع أن هذا تصرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من كمال الحكمة النبوية أنه أخذ الراية منه ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة. روى عنه ما رواه وما تلقاه عن المصطفى من علوم ابنه قيس وسعيد وإسحاق وحفيده شرحبيل بن سعيد، وروى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو أمامة بن سهل. وفاته رضي الله تعالى عنه كانت بالشام، فمات بحوران سنة 15 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الصحابة السابقين إلى الإسلام من الأنصار رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم سيدنا أسيد بن حضير، هذا الصحابي العظيم الجليل الذي رأى الملائكة وهي تتنزل من قراءته من جراء السكينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تنظر إليها لنزلت إلى الأرض حتى يراها الناس. أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي يكنى بأبي يحيى، أسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسلم مع سيدنا سعد بن معاذ في يوم واحد. من مناقبه أنه كان أحد 70 من الأنصار الذين بايعوا النبي محمد في بيعة العقبة الثانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وآخى الرسول بينه وبين سيدنا زيد بن حارثة، ولم يشهد بدرا لأنه لم يعلم أنهم يشهدون قتالا، ولو علم لخرج، وشهد ما بعدها من المشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من نعم الرجال ومن أفضل الرجال، فقال: نعم الرجل أسيد بن حضير. والحديث أخرجه الترمذي. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان محبوبا لدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من صفوة الأنصار. تقول السيدة عائشة: كان في بني عبد الأشهل 3 لم يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث بشهادة السيدة عائشة كان من أفضل الأنصار، والحديث أخرجه الإمام الحاكم. أسيد بن حضير جاءت له منقبة أيضا في ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم أن أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن في الليل، وكان يقرأ من سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، فإذا بالفرس تجول فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى إذا بظلة وكوكب من الملائكة فيها أمثال المصابيح، فلما نظر إليها ارتفعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما هو، قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى لا تتوارى منهم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم، وفيه مجانسة سيدنا أسيد بن حضير للملائكة ومخالطة الملائكة لهؤلاء القوم الأطهار رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن مناقبه أنه جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، قال: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، أي شديدة الظلام، فلما انصرف أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. وفي هذا أن الله تعالى يخص الصحابة ببعض الكرامات، وأنهم ما ظهرت عليهم هذه الكرامات العظيمة إلا ببركة الاستقامة وبسبب حسن الائتمام والتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف الصحابة المصابيح المتحركة قبل أن تعرف المصابيح التي تشتغل بواسطة البطاريات الصناعية في عصرنا الراهن، عرفوها بالتقوى، فصارت تضيء لهم العصي بسبب الارتباط بالمولى سبحانه وتعالى، فيجعل لهم المولى سبحانه وتعالى فرقان بواسطة هذه التقوى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سيدنا أسيد بن حضير كان فكها يمازح الصحابة ويداعب الصحابة، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله في خاصرته فقال: أوجعتني. قال: اقتص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتص، يعني خذ بالقصاص. قال: يا رسول الله، إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشح النبي صلى الله عليه وسلم، أي بطن النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما أردت هذا. وفيه شدة محبة هذا الصحابي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه رغبة الصحابة في مزيد من التبرك به صلى الله عليه وسلم، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. وهذا الأمر قد تكرر من أكثر من صحابي، ومنهم سيدنا أسيد بن حضير، ومنهم سيدنا سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروت عنه السيدة عائشة، وروى عنه سيدنا كعب بن مالك، سيدنا عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفاته، توفي أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه 20 من الهجرة، وصلى عليه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودفن بالبقيع. فرضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل التي أضاءت له العصا في الحنادس، والذي خالطته الملائكة ومازجته الملائكة، وشهد له الصحابة بأنه من أفضل الأنصار سلك المولى تعالى بنا وبكم في مسلك هؤلاء الرجال الأفاضل، وفرج كروب المسلمين في كل مكان، وتوفانا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.